الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد،
اللهم صل وسلم،
وعلى آله وصحبه أجمعين،
اللهم صل وسلم.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه،
آمين.
باب ترك التطوع في السفر.
كتاب الكسوف.
كتاب الكسوف، كسوف الشمس والقمر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الكسوف، كسوف الشمس والقمر. يقال كسوف وخسوف، والكسوف هو التغير الذي يحصل في القمر أو في الشمس من ذهاب النور وحصول الظلمة، ويقال كسوف وخسوف الشمس والقمر، هذا هو الأصح. وقيل غير ذلك كما سبق، قيل إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ولكن الصواب أن الكسوف يطلق على، وكذلك الخسوف يطلق على كل منهم، كسوف وخسوف. وهذا الحديث حديث أبي بكرة بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من كسوف الشمس، وذلك أن الشمس كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم السنة العاشرة من الهجرة، في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن الصغير للنبي صلى الله عليه وسلم، أمه ماريا القبطية. لما مات قال وكسفت الشمس في ذلك اليوم، تحدث الناس وقالوا إنها إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ثم خطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده. فيه بيان الحكمة من كسوف الشمس والقمر، وهي تخويف الله لعباده، بيان الحكمة وهي تخويف الله بعباده. ولهذا لما كسف الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر إزارة يخشى أن تكون الساعة، هكذا جاء في الحديث. ينبغي الإنسان أن يخشى، أن يكون عنده خوف، وأن يفزع الناس إلى الصلاة. وصار الناس الآن إذا أخبروا بالكسوف لا يتأثرون، والصواب أن الكسوف يعلم بالحساب، وأنه إذا كان الحساب جيد فإنه يدرك الكسوف، وإذا كان الحساب لا يضبط الحساب قد يخطئ. وقال بعض العلماء إن هذا من دعوة علم الغيب ولا يعرف الكسوف، لكن الصواب أنه يعلم، وأن الشمس وأن الكسوف له سببان، سبب حسي وهو معرفة المنازل، وسبب شرعي وهو التخويف. ولا ينبغي أن ينافي هذا وهذا، فلا ينافي، لا ينافي كون الحساب، كون الكسوف يعرف بالحساب، لا ينافي أن الحكمة من التخويف. السبب الشرعي تخويف الله لعباده، والسبب الحسي معرفة المنازل يدرك بالحساب. وهذا الحديث في بيان الحكمة من كسوف الشمس والقمر هو تخويف الله بعباده، فينبغي أن يبقى تخويف، وأن يبقى في قلب الإنسان خوف، وأن يبادر إلى الكسوف إلى الصلاة. وكذا كما سيأتي في الأحاديث أنه يشرع للمسلمين الصلاة والتسبيح والدعاء والتكبير والصدقة والعتق، كل هذه مشروعة عند الكسوف. نعم،
صلى الله عليه. التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هاشم
أبو هشام
قال حدثنا أبو هشام هو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو مسعود الجريري عن حيان بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال بين أنا ترى ما بأسهم لي بالمدينة إذ انكسفت الشمس فجمعت أسهمي وقلت لأنظرن ما أحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس فأتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. قال ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات.
نعم، هذا الحديث أصله في الصحيح هو حديث عبد الرحمن بن سمرة، وذلك أنه يترامى بأسفل له في المدينة، فلما كسرت الشمس جمع السماه وقال سأنظر ما لا يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنظرن ما أحدثه رسوله في كسوف الشمس. فأتاه مما يلي ظهره هو في المسجد وراه جعله يسبح ويكبر ويدعو، ففي مشروع التسبيح والتكبير والدعاء. وجاء في الحديث الآخر الصدقة، جاء في الحديث الآخر العتق أيضا، حتى حسر عنها يعني حتى زال الكسوف. قال ثم صلى ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات، في أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، تكون أربع ركعات وأربع سجدات، ركعتان في كل ركعة ركوعان وفي كل ركعة سجدتان. ففيه هذه مشروعية التسبيح والتكبير والدعاء والصلاة، وكذلك الصدقة عند الكسوف كما جاء في الأحاديث. وأما قوله حتى حسر عنها، قال ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات، هذا فيه إشكال، لنقول ثم قام وصلي ركعتين، ظاهر أنه صلى بعد انجلاء الشمس، قال حتى حسر عنها يعني انجلت، قال ثم قام فصلى ركعتين، إذن كلمة ثم تفيد الترتيب والتراخي. قد تكلم الشراح على هذه، وقالوا إن هذا محمول قوله، قال النووي إن هذا محمول على أنه وجده يصلي حتى حسن، قال ثم قام يصلي أي وجده يصلي ركعتين. وتأول المازري على صلاة ركعتين تطوعا بعد صلاة الكسوف، مستقلا بعد انجلاء الشمس، لا أنها صلاة الكسوف. المازري يقول أنه صلى الكسوف أولا ثم لما انجلت صلى ركعتين، فتكون صلاة الكسوف أولا ثم بعد انجلاء صلاة ركعتين، هكذا قال المازري. ولهب شيخ الأسبوع الشيخ بن عزيز رحمه الله لأن كلمة ثم وهم بعض الرواة، والأصل فصلى ركعتين وهي صلاة الكسوف. وأما قول المازري صلاة ركعتين ليس بظاهر صلى بعد الكسوف بعد انجلاء الكسوف، وأن قوله قال ثم صلى قال فصلى ركعتين، وكلمة ثم قد تكون وهم بعض الرواة. شو كلام النووي عندك الشرح؟ قوله قال النووي،
قال النووي رحمه الله هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس كذلك، فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء. وهذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة كما صرح به في طريق آخر، ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتسبيح وتكبير، فتمت جملة الصلاة ركعتين أولهما في حال الكسوف وآخرهما بعد الانجلاء. وهذا التأويل لا بد منه لأنه مطابق لسائر الروايات ولقواعد الفقه. ونقل القاضي عياض عن المازري أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعا مستقلا بعد انجلاء الكسوف لا أنها صلاة الكسوف. قال النووي رحمه الله وهذا ضعيف مخالف لظاهر الرواية الأخرى.
يعني لو يرى أن الراوي يعني جمع جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتسبيح، وقوله ثم صلى ركعتين مجمل تفسره الحديث الأخرى بأن المراد صلاة الكسوف لأن صلاة ركعتين مستقلة. نعم يعني مجمل، هذا مجمل، قال صلى ركعتين بينت الرواية الأخرى أنها صلاة الكسوف وأنها أول. نعم
الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس. أخبرنا محمد بن مسلمة قال أنبأنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى فإذا رأيتموهما فصلوا.
والشاهد قالوا فإذا رأيتموهما فصلوا، ففيه الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس، وفيها ضباء الحكمة وأنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. والمؤلف رحمه الله يكرر التراجم ويكرر الأحاديث لاستنباط الأحكام، فهذه الترجمة للأمر بالصلاة عند كسوف الشمس، والشاهد من حديث قوله فإذا رأيتموهما فصلوا، فدل على أنه يشرع للمسلمين الصلاة صلاة الكسوف عند كسوف الشمس. اختلف العلماء في صلاة الكسوف هل هي سنة أو واجب، فالمشهور أنها سنة، ولكن الأقرب أنها واجبة، لأن الأقرب أن الأمر للوجوب، لأن هذا وجوب بسبب، الله تعالى لم يوجب على المسلمين إلا صلاة الخمس في اليوم والليلة، لكن هناك صلاة واجبة بسبب كالكسوف واجبة بسبب، كما أن تحية المسجد عند الظاهرية واجبة بسبب وهو دخول المسجد عند الظاهرية، والجمهور على سنة، والظاهرية يرون أن تحية المسجد واجبة وهي غير الصلوات الخمس، فهي واجبة بسبب وهو دخول المسجد، وصلاة الكسوف واجبة بسبب وهو الكسوف. نعم.
باب الأمر بالصلاة عند كسوف القمر. أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتموهما فصلوا.
والشاهد قال فإذا رأيتموهما، يعني الشمس والقمر، فهذه الترجمة والترجمة السابقة واحدة، لكن المؤلف يكرر الحديث الأولى الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس، والثانية الأمر بالصلاة عند كسوف القمر، والحديث واحد، هو قرر ليستنبط الأحكام، يعني كما أن الحديث يدل على الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس فهو يدل على الأمر بالصلاة عند كسوف القمر، لأن الحديث واحد، الشمس والقمر آيتان، هو يكرره لاستنباط الأحكام، ولهذا تراجم كثير عن النسائي رحمه الله. نعم. نعم.
باب الأمر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجلي. أخبرنا محمد بن كامل المروزي عن هشيم عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا حتى تنجلي. أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فوثب يجر ثوبه فصلى ركعتين حتى انجلت.
نعم. وهذه الترجمة لأمر الصلاة حتى تنجلي، والشاهد قالوا فيصوم فصلوا حتى تنجلي، وكذلك الحديث الرواية الثانية فوثب يجر ثوبه فصلى ركعتين حتى انجلت، هذه الترجمة للصلاة عند الكسوف حتى ينجلي يذهب على الكسوف والكسوف. نعم.
باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف. أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن الصلاة جامعة
أن الصلاة جامعة
أن الصلاة أن الصلاة جامعة فاجتمعوا واصطفوا فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين
صلى بهم أربع
فصلى بهم 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي أمر منادي ينادي الصلاة الجامعة، فدل على مشروعية النداء لصلاة الكسوف، ينادي المؤذن وغيره على حال يكررها على حسب الحاجة، صلاة جامعة صلاة جامعة، يعني احضروا للصلاة، رفع الصلاة أو الصلاة. وهذا بخلاف الاستسقاء وصلاة العيد فليس لها نداء، فلا يشرع النداء للاستسقاء ولا لصلاة العيد، فلا يقول العيد صلاة العيد أثابكم الله، لا يشرع هذا، وإنما يأتي الإمام وإذا رآه الناس قاموا فصلى بهم. وكذلك الاستسقاء ليس لها نداء، أما صلاة الكسوف فلها نداء. وقولوا فاجتمع فاصطفوا، فدل على أنه يشرع للناس أن يصفوا صفوف في صلاة الكسوف كصلاة الفريضة صفوف. وفيه أن صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هذا هو الذي اتفق عليه الشيخان. نعم كما سيأتي. نعم.
باب الصفوف في صلاة الكسوف. أخبرنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف.
نعم، هذه الترجمة للصفوف في صلاة الكسوف، والشهد قول وصف الناس وراءه دل على مشروعية الصفوف في صلاة الكسوف، وأنهم صلوا صفوفا خلف الإمام. وقوله وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، هذا يدل على أن قوله ثم صلى ركعتين سابقة حتى انجل ثم صلى ركعتين إما وهم وإما مجمل. وذلك أن الحديث الصريح الواضحة صريحة في أنها انجلت الشمس قبل أن ينصرف من الصلاة، فقوله ثم صلى ركعتين في الإشكال السابق، إما تكون ثم وهم أو أن هذا مجمل في السورة الحديث الأخرى. وهذا النوع وهذه الكيفية من صلاة الكسوف وهي 4 ركعات و4 سجدات كما فيها في هذا الحديث أخرجها الشيخان البخاري ومسلم، هي متفق عليها، وأن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. وورد في صحيح مسلم وفي السنن سنة أبي داود والترمذي والنسائي كيفيات أخرى لصلاة الكسوف، ورد 5 ركوعات و4 سجدات، ورد 6 ركوعات في 4 سجدات، ورد 8 ركعات و4 سجدات. اختلف العلماء في الجمع بينهما، الجمهور على ترجيح الكيفية التي أخرج الشيخان البخاري ومسلم، وأن صلاة الكسوف 4 ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، اتفق عليه الشيخان. قالوا ما سواها من الكيفيات وهم وغلط من بعض الرواة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا 1 مرة حين كسفت الشمس في اليوم الذي مات ابنه إبراهيم. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله يلزم الذين يقولون أنها تصلى في كيفيات أنه في كل مرة مات إبراهيم، في كل مرة مات إبراهيم، إبراهيم ما مات إلا في 1 والحديث فيها أنه كسوف الشمس يوم مات إبراهيم فصلى 4 ركعات، كسوف الشمس يوم مات إبراهيم فصلى 4 ركوعات، صلى 5 ركوعات. فيلزم يقول الشيخ على ذلك تعدد موت إبراهيم، وهذا خطأ، وهذا يدل على أن ما كسفت إلا 1 في اليوم الذي مات فيه إبراهيم. وقال آخر من العلم إن هذه الكيفيات والأنواع لصلاة الكسوف وهي أنه أربع في بعضها ثلاث ركوعات في بعضها أربع ركوعات في بعضها خمس في بعضها ست. قالوا إنها ثابتة بأسانيد صحيحة. وتغليط الرواة العدول وتوهيمهم أمر صعب إلا بدليل. والأصل سلامة العدل الراوي العدل من الغلط والوهم. قالوا ويجمع بين هذه الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف بكيفية مختلفة في أوقات متعددة. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة مدة طويلة 10 سنوات ولا مانع من تعدد الكسوف مرات. لكن إن ثبت في أنه في كل حديث من هذه الكيفية أن هذا الكسوف هو كسوف الشمس يوم مات إبراهيم حينئذ يرجح قول الجمهور وأنها كيفية واحدة وهي 4 ركعات و4 سجدات وما سواها فيكون خلط ووهم بعض الرواة. والله أعلم بالصواب. وهذا هو المعتمد عند المحققين وعند الجمهور من أهل العلم أن كيفيتها واحدة وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان والسجدتان. نعم.
باب كيف صلاة الكسوف. أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم عن إسماعيل بن علية قال حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف الشمس 8 ركعات و4 سجدات وعن عطاء مثل ذلك. أخبرنا محمد بن مثنى عن يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها.
نعم. هذه الترجمة في كيفية صلاة الكسوف ذكر في حديث ابن عباس من طريقين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات. الركعة الأولى 4 ركوعات و3 سجدات والركعة الثانية 4 ركوعات و3 سجدات. وهذا كما سبق يعني هذا جاء في هذه الأحاديث واعتمده بعض العلماء وقالوا بأن صلاة الكسوف لها كيفية متعددة. ومن العلماء ما قال إن العمدة على ما اتفق عليه الشيخان وأن ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. نعم.
نوع آخر من صلاة الكسوف عن ابن عباس. نوع آخر من صلاة الكسوف عن ابن عباس رضي الله عنهما أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد عن ابن نمر وهو عبد الرحمن عن ابن نمر عن الزهري عن كثير بن عباس حاء وأخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال أخبرني كثير بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم كسفت الشمس 4 ركعات في ركعتين 4 سجدات.
نعم. صلى مخصوص 4 ركعات في ركعتين 4 سجدات. وهذا الكيفية أخرج الشيخ البخاري ومسلم وهو المعتمد عند المحققين. 4 ركعات في ركعتين يعني في كل ركعة ركوعان والسجدتان. نعم.
نوع آخر من صلاة التقدير هذا نوع آخر
خبر لمبتدأ محذوف. هذا نوع آخر. نعم.
أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرني ابن جريج عن عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يحدث قال حدثني من أصدق فظننت أنه يريد عائشة رضي الله عنها أنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالناس قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع، فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات، ركع الثالثة ثم سجد، حتى إن رجالا يومئذ يغشى عليهم، حتى أن سجال الماء لتصب عليهم مما قام بهم، يقول إذا ركع الله أكبر، وإذا رفع رأسه سمع الله لمن حمده، فلم ينصرف حتى تجلت الشمس، فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن آيتان من آيات الله يخوفكم بهما، فإذا كسفا فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل حتى ينجليا. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في صلاة الآيات عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات. قلت لمعاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا شك ولا مرية.
نعم، هذا نوع آخر من صلاة الكسوف، هو أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات، في كل ركعة ثلاث ركوعات، الحديث الأول في الرواية الأولى الطريق الأول عن عائشة قام من الناس قياما شديدا، قال ثم ركع ثم قام ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع، يعني في الركعة الأولى ثلاث ركوعات وفي الثانية ثلاث ركوعات، فيكون في كل في الصلاة ست ركوعات، في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان. هذا نوع، هذا على ما سبق من العلماء، وفيه أن فيه من الفوائد أن صلاة الكسوف صلاة طويلة، ولهذا قال قام بالناس قياما شديدا، وجاء في الحديث الآخر في الصحيحين أنه على عائشة أنه بمقدار قراءة سورة البقرة القيام الأول، وسبق أيضا مرنا فيه أظن في الترمذي أن الركعة الثانية مقدار قراءة سورة آل عمران، والركعة الثالثة مقدار قراءة سورة النساء، والركعة الرابعة مقدار قراءة سورة المائدة. قالت عائشة في الحديث الآخر صلى النبي على الكسوف بأطول الصلاة وفي أطول ركوع وفي أطول قيام، هي صلاة طويلة. هنا قال حتى إن رجالا منهم يغشى عليهم من طول القيام، حتى إن سجال الماء تصب عليهم مما قام بهم، ففي مشروعية الإطالة في صلاة الكسوف في القراءة والركوع والسجود. نعم. ولما قال لمعاذ بن عائشة بن هشام قال قلت لمعاذ، يعني معاذ بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا شك ولا برية، لا شك أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقرأ الفاتحة إذا ركع الركوع الأول ثم رفع قل سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، وكذلك في كل مرة يقرأ الفاتحة ويقرأ. نعم.
نوع آخر منه عن عائشة رضي الله عنها أخبرنا محمد بن مسلمة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينخسفان لموت أحد
لا
يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا حتى يفرج عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، لقد رأيتموني أردت أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، وقد رأيت جهنم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي والذي سيب السوائب.
نعم، هذا نوع آخر من صلاة الكسوف، وفيه أنه صلى 4 ركعات في 4 سجدات، وهذا أخرجه الشيخان كما سبق. وفيه في وصف الصلاة قال تعالى: فاقترأ قراءة طويلة، يعني القراءة طويلة، وكذلك الركوع طويل. وفيه أن القراءة الثانية طويلة لكنها أقل من القراءة الأولى، دون القراءة الأولى. والركوع الثاني طويل لكنه دون الركوع الأول. فكل قراءة تكون أقل من التي قبلها، وكل ركوع يكون أقل من الذي قبله مع الطول. وفيه مشروعية تذكير الناس ووعظهم بعد صلاة الكسوف، ولهذا قال: ثم خطب الناس. وفيه مشروعية الثناء على الله بما هو أحلى في ابتداء الخطبة، تذكير الناس، ولهذا ذكر النبي الناس وقال: بين لهم الحكمة من حصول الخسوف، وأنه ليس لموت أحد ولا لحياته، وإنما هو التخويف. ولهذا قال: لا يخسرن لموت أحد ولا لحياته، فإن رأيتموهما فصلوا حتى يفرج الله عنكم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن الجنة والنار وهو في مقامه في صلاة الكسوف، وهو يصلي بالناس، تقدم وتأخر، فقال لهم: حين تقدمت رأيت الجنة حتى دل لي عنقود، فرأيت كأني أخذ منه، تقدم لأخذ منه، وقربت مني جهنم حين رأيتني تكعكعت حتى خفت، قلت: يا ربي وأنا فيهم، أو كما جاء في الحديث الآخر. فالنبي تقدم وتأخر، تقدم لما قربت له الجنة، وتأخر لما قربت له النار. قال: ولقد رأيته جهنم يحطم بعضها بعضا. وكشف له عليه الصلاة والسلام، والله على كل شيء قدير، كشف له عن النار وعن الجنة وقربها له، كشف له عن النار. قال: ورأيت فيها ابن لحي، وعمرو لحي الخزاعي هو الذي سيب السوائب. في اللفظ الآخر: رأيته يجر قصبه في النار، معاه في النار، لأن ابن لحي هو أول من جلب الإسلام إلى بلاد العرب من الشام، وهو الذي غير دين إبراهيم، فغير وأشرك فكان في النار. هو أول من جلب الإسلام إلى بلاد العرب وغير دين إبراهيم، هو الذي سيب السوائب وشرع للناس الشرك، وفي وظاهر الحديث أن قامت عليه الحجة، ولهذا رآه النبي في النار، قامت عليه الحجة من أهل الجاهلية. قال: رأيته يجر قصبه معه في النار، حكم عليه في النار لأن قامت عليه الحجة، بلغته دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنودي الصلاة جامعة فاجتمع الناس، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات.
نعم. وفيها مشروعية النداء بقول الصلاة جامعة الكسوف، وفي أنها 4 ركعات في ركعتين 4 سجدات، وهذا اتفق عليه الشيخان خالد ومسلم. نعم.
أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل ذلك في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا.
نعم، وهذا الحديث أخرجه الشيخان، وهو أنه أن صلىها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وفيه أن صلاته طويلة، وأن طولها القيام الأول، ثم القيام الذي بعده أقل منه ويلي في الطول، وكذلك الركوع الأول أطول الركوعات، ثم الركوع الذي بعده يليه في الطول، وهكذا كل قيام أدنى من القيام الذي قبله، وكل ركوع أدنى من الركوع الذي قبله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركوع انكشفت، انجلت الشمس قبل انتهاء من الصلاة. وفيه أن النبي خطب الناس وبين لهم الحكمة من الخسوف والكسوف، وهو أنه التخويف من الله، وليس لأجل موت أحد ولا لحياته. وفيه مشروعية الدعاء والتكبير والصدقة عند صلاة الكسوف، الدعاء والصدقة والتكبير والصلاة والدعاء، قال: ادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. في الحديث الآخر أيضا العتق. ثم قال: يا أمة محمد، ما من أحد أغير على الله من أن يزني عبده وتزني عبده. في إثبات الغير لله عز وجل، ومن الصفات التي تليق بالله. في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. وصف الله بالغيرة كما يليق بجلاله وعظمته، والمخلوق يوصف بالغيرة كما أن الله يوصف بالسمع والمخلوق يوصف بالسمع، يوصف بالكلام والمخلوق يوصف بالكلام، والخالق له صفات تخصه والمخلوق له صفات تخصه. وقوله أن يزني عبده وتزني أمته، الحكمة من ذكر الزنا والتحذير منه، الحكمة من ذكر الزنا والتحذير منه عند كسوف الشمس التنبيه على أن الذي كسف نور الشمس قادر على كسف نور الإيمان في القلب، تنبيه على أن الذي كسف نور الشمس قادر على كسف نور الإيمان في القلب بسبب الإقدام على المعاصي، فهي التحذير من المعاصي وبيان أنها سبب في طمس نور الإيمان ونور القلب، وخصوصا الزنا. نسأل الله السلامة والعافية. الواجب الحذر والمبادرة بالتوبة لمن وقع في المعاصي. نعم.
أخبرنا محمد بن مسلمة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عمرة حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن يهودية أتتها فقالت: أجارك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: يا رسول الله، إن الناس ليعذبون في القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله. قالت عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا فخسفت الشمس، فخرجنا إلى الحجرة، فاجتمع إلينا نساء، وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك ضحوة،
وذلك ضحوة
فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول، ثم ركع دون ركوعه، ثم سجد، ثم قام الثانية فصنع مثل ذلك، إلا أن ركوعه وقيامه دون الركعة الأولى، ثم سجد وتجلت الشمس، فلما انصرف قعد على المنبر فقام فقال فيما يقول: إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال. قالت عائشة: كنا نسمعه بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر.
نعم، وهذا الحديث أيضا رواه الشيخان، اتفق على الشيخان، وفي أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان والسجدتان، وفي أن الصلاة طويلة، وأن القيام طويل، والقيام الذي بعده دونه في الطول، والركوع طويل، والركوع الذي بعده دونه. وفيه في هذا الحديث إثبات عذاب القبر، وكان الناس لا يعلمون ذلك، حتى جاءت اليهودية لعائشة وقالت: أجارك الله من عذاب القبر. في اللفظ الآخر أن عائشة أنكرت عليها وقالت: لا أنعم لك عينا ولا أقبل منك. حتى جاء سيارة النبي فقال: صدقت. قالت: فكانت بعد ذلك، كان بعد ذلك لا يصلي الصلاة إلا استعاذ بالله من عذاب القبر. قالت اليهودية: أجارك الله من عذاب القبر. قالت: يا رسول الله، إن الناس يعذبون في قبورهم، يعني تسأل هل يعذبون في قبورهم؟ فقال رسول: عائدا بالله. قالت عائشة: النبي صلى الله عليه خرج مخرج يعني كسرت الشمس، ثم بعد ذلك خطب النبي الناس وأخبرهم بفتنة القبر، فيه قال: إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال، في إثبات فتنة القبر، والفتنة هي الاختبار والامتحان من قبل منكر ونكير، ولهذا يسمى الفتانان، يعني المختبران. وجاء في الأحاديث الأخرى أنهما يسألان الناس عن ثلاث أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك. هذه الفتنة اختبار، الاختبار. فقال فيما يقول: إن الناس يفتنون في قبورهم، في إثبات فتنة القبر وعذاب القبر. فالفتنة الاختبار والسؤال عن ربك وعن دينك ومن نبيك، والعذاب عذاب آخر، والعذاب شيء آخر. فالعذاب فيه إثبات عذاب القبر وفيه إثبات فتنة القبر. نعم.
نوع آخر: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري قال سمعت عمرو قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاءتني يهودية تسألني فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أيعذب الناس في القبور؟ فقال عائذا بالله، فركب مركبا يعني وانخسفت الشمس، فكنت بين الحجر مع نسوة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه فأتى مصلاه فصلى بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القيام، ثم سجد فأطال السجود، ثم قام قياما أيسر من قيامه الأول، ثم ركع أيسر من ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فقال أيسر من فقام أيسر من قيامه الأول، ثم ركع أيسر من ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فقام أيسر من قيامه الأول، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس، فقال: إنكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عائشة: فسمعت بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر.
نعم، وهذا النوع والكيفية أخرج الشيخان، وأن أربع ركعات في أربع سجدات، وفيه أنها صلاة طويلة، وأنها متناسبة، وأن القراءة الأولى هي طولها، ثم القراءة التي بعدها تليها في الطول دونها، وكذلك الركوع الأول طولها، ثم يليه ما بعده الركوع الذي بعده، وهكذا، وكل قراءة دون القراءة التي قبلها، وكل ركوع دون الركوع الذي قبله. وفيه إثبات فتنة القبر وهي السؤال عن ربه وعديه وعن نبيه وأن الناس يفتنون في قبورهم، وفي الرد على من أنكره من كان عذاب القبر في عذاب القبر ونعيمه وفتنته، وهذا ثابت في الأحاديث وفي الآية القرآنية الله تذكر هذا. قال في آل فرعون أدخل ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، وقال وإذا توفى الملائكة وإذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا نوع من عذاب القبر. نعم.
أخبرنا عبدة ابن عبد الرحيم قال أنبأنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف في صفة زمزم أربع ركعات في أربع سجدات. أخبرنا
وهذا فيه أنه صلى الكسوف بمكة، قال أنه صلى في كسوف في صفة زمزم، في أنه صلى الكسوف بمكة، ففي دليل لمن قال إن الكسوف وقع مرات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، وأنه صلى الكسوف بكيفية مختلفة. لكن قال الحفاظ إن هذا وهم من الرواة، وأنه لم يصلى الكسوف في مكة وإنما صلى في المدينة. شوف كلام قال الحافظ عماد الدين بن كثير.
نعم أحسن الله. قال الحافظ عماد الدين
بن كثير بعد قول صلى في كسوف في صفة زمزم.
نعم.
قال الحافظ. نعم.
قال الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تفرد النسائي عن عبيدة بقوله عن عبدة بقوله في صفة زمزم وهو وهم بلا شك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة بالمدينة في المسجد، هذا هو الذي ذكره الشافعي وأحمد والبخاري والبيهقي وابن عبد البر. وأما هذا الحديث بهذه الزيادة فيخشى أن يكون الوهم من عبدة، فإنه مروزي نزل دمشق ثم صار إلى مصر، فاحتمل أن النسائي سمعه منه بمصر فدخل عليه الوهم لعدم الكتاب،
لأنه لم يكن معه كتاب.
نعم. وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي أيضا بطريق آخر من غير هذه الزيادة انتهى. وعرض هذا عن الحافظ جمال الدين المزي فاستحسنه وقال قد أجاد وأحسن الانتقاد.
جمال الدين هو الشيخ الحافظ بكثير.
نعم.
ينعرض هذا الكلام على شيخه فاستحسنه قال جمال. وهذا هو الأقرب أنه وهم، لأنه لم يصل الكسوف في مكة، لما صلى في المدينة مرة واحدة. نعم.
أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال ثم ركع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك، وجعل يتقدم ثم جعل يتأخر، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم من عظمائهم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا انخسفت فصلوا حتى تنجلي.
نعم. وهذه الكيفية ثبت في الصحيحين، وأن أربع ركعات في أربع سجدات، وفي أن النبي أطال القيام حتى جعلوا يخرون يعني يسقطون من طول القيام ما يتحملون. جاء في بعضها أنها تغشاهم الكرب ونصب عليهم كما سبق الحديث يصب عليهم الماء، وكذلك حصل لأسماء وفيه أن بيان النبي وعظ الناس وبين لهم الحكمة، وقال إن الشمس والقمر لا تسمان لموت أحد لعظيم من عظمائهم، وإنهم آيتان من آيات الله، فإذا انخسفت فصلوا، فيه مشروعية الصلاة والأمر بالصلاة. نعم.
نوع آخر، أخبرنا محمود بن خالد عن مروان قال حدثني معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر فنودي الصلاة جامعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ركعتين وسجدة ثم قام فصلى ركعتين وسجدة. قالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. خالفه محمد بن حمير
حمير
ابن حمير.
نعم، هذا الحديث فيه أنه قال صلى بالناس ركعتين وسجدة، لعل المراد جنس السجود، وإلا فالحديث جاءت بسجدتين لكل ركعة، لعل المراد والسجدة يعني جنس السجود يعني سجدتين. وقوله ثم قام فصلى ركعتين وسجدة، ظاهره أنه صلى الكسوف ثم صلى ركعتين تطوعا بعدها، ولكن هذا يعني لم يأتي في الأحاديث إلا في الحديث الأول الذي فيه وهم، فلعل هذا يعني لعل هذا وهم بعض الرواة. المعروف في الحديث الصحيح أنه صلى ركعتين فقط ولم يصلي ركعتين أخرين، قال صلى من ركعتين ثم قام وصلى ركعتين وسجدة. وفيه أن صلاة الكسوف صلاة طويلة، ولهذا قال في عائشة ما ركعت ركعة قط ولا سجد قط أطول منه. نعم
صلى الله عليك.
ولهذا قال في خالفه محمد بن حمر، دل على هذا الحديث في اختلاف خالف الحديث الأخرى. نعم.
أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير عن معاوية بن سلام،
هذا الخلاف خلاف محمد بن حمر، هذا الحديث الثاني خالف الحديث الأول. نعم.
نعم. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي طعمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كسفت الشمس فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجدتين ثم قام فركع ركعتين وسجدتين ثم جلي عن الشمس. وكانت عائشة تقول ما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجودا ولا ركع ركوعا أطول منه. خالفه علي بن المبارك.
نعم، وهذا أيضا في اختلاف في أنه ركع ركعتين وسجدتين ثم قام ركعتين أخرى وسجد سجدتين، وفي أن صلاة طويلة، لكن هذا في مخالفة، خالف علي بن المبارك. نعم.
نعم. أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو حصة مولى عائشة أن عائشة أخبرته أنه لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وأمر فنودي أن الصلاة جامعة فقام فأطال القيام في صلاته. قالت عائشة فحسبت قراءة سورة البقرة فحسبت قرأ سورة البقرة ثم ركع فأطال الركوع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام مثل ما قام ولم يسجد ثم ركع فسجد ثم قام فصنع مثل ما صنع ركعتين وسجد وسجدة ثم جلس وجلي عن الشمس.
نعم، هذا فيه أنه صلى ركعتين في كل ركعة عن سجدتين. وأما قوله وسجدة، هذا كالحديث الأول فيه سجدة لكل ركعة، وهذا مخالف لحديث كسوف، فيحمل إما أنه مرض جنس السجدة وإلا يكون شاذ، والعمدة على الحديث الصحيحة. نعم.
نوع آخر،
بركة قف على هذا. إن شاء الله المحلف رحمه الله انشرح صدره وأطال في صلاة الكسوف، بقي الآن طويل مثل اللي قرأنا أو أكثر، يكون إن شاء الله الدرس القادم. نعم وين الحاشية عندك؟ لمن الحاشية دي؟ ما فيه إيه شو يقول عليه؟ ما تكلم على قوله وسجدة؟
لم يتكلم على فقط قال تبرد به النسائي كما في الشرح.
إيه
هذا هو الذي قبله، أما الذي قبله أنه الآخر الأول أنه في مقام صلى ركعتين وسجدة ثم قال محمد بن حمية متفق عليه.
إيه إذا متفق عليه هذا يعني في كيفية الصلاة، لكن السجدة هذه تحمل على أنها جنس المراد جنس السجود حتى يكون موافق متفق عليه، ولا كلها فيها وسجدة إلا الذي قبلها، الذي قبلها قام ركعتين وسجدتين ثم جلي عن الشمس.